الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام ذو الجلال والإكرام والطول والإنعام ذو العزة التي لا تضام والملك الذي لا يرام. أحمده سبحانه ما تعاقبت الليالي والأيام، أحمده سبحانه ما دالت الشهور والأعوام، وأصلي وأسلم على سيد الأنام وبدر التمام ومسك الختام، على القدوة والإمام، خير من صلى وصام وجاهد وصبر وقام، وعلى آله وأصحابه الأئمة الأعلام والبررة الكرام ومن على شرعه مستقام. عباد الله، أعظم رسالة وأجل هدف وأنبل مهمة وأصعب قضية أن تصنع الإنسان، صناعة الإنسان وترقيته والاهتمام به فكرا وروحا وجسدا، فهو محور الإصلاح وأساس النهضة وسر التنمية وعنوان التحضر. إن من البدهيات والمسلمات أن نقول بأن المجتمعات والشعوب تتآلف وتتكون من أفراد، فالفرد والمواطن يمثل الوحدة الأساسية واللبنة الأولى في تكوين الأمة وفي تكوين الشعب. الشعب يتكون من أفراد، والأمة تتكون من مجموعة شعوب متجانسة وفق منهج ومعطيات وهوية وثوابت ومبادئ تتفق عليها جميعا وتؤمن بها. إن إصلاح المواطن وإصلاح الفرد إذا كان رسالة عظيمة وإذا كان مهمة عسيرة، فإن هذا أول شيء فيه لا بد من أن نربط الفرد والمواطن بربه، وأن نعزز فيه الإيمان، وأن نغرس فيه اليقين ليعيش حرا فوق أرض الله لا يخاف إلا رب الأرض والسماء، ليكون عزيزا. لأن الإيمان يوقظ الضمير، وإن الإيمان يحدث التغيير الحقيقي، وإن الذين يريدون إقامة حضارة أو بناء أمة على غير أساس من الإيمان والمبادئ التوحيد الواضح فإنهم عابثون وغافلون ولاهون، بل ويضيعون أوقاتهم سدى. ثانيا، لا بد من أن نسلح الشعوب بالعلم والمعرفة وأن ننشرها وأن نجعلها متاحة. وثالثا، لا بد من أن نعزز العفة والنزاهة واحترام النظم واللوائح في نفوس الناس وفي نفوس الشعوب. ورابعا، لا بد من أن تتضافر مؤسسات المجتمع كلها ووسائط المجتمع المختلفة للوصول إلى هذه النهضة المنشودة عبر هذا المواطن المسكين وعبر هذا الإنسان وعبر هذا الفرد الذي الكل يسعى من أجل إنقاذه وتهيئة الأجواء له. وخامسا، إن الإصلاح لا بد له من قائد يصلح، له مقدرة على أن يفجر طاقات الشعوب وأن يقودها نحو المعالي وأن يحدث تغييرا حقيقيا فيها. مهلا أيها المصلون، ليس هذا برنامجا انتخابيا لي، فلست من المرشحين، إنما هي قناعاتي التي أوقن بها. السبيل إلى النهضة وسر التنمية والتغيير والإصلاح الذي ينشده الساسة. وإن أعظم قضية منيت بها الأمة أن الساسة والمفكرين يفكرون بمعزل عن المرجعية الصحيحة، يفكرون بمعزل عن السيرة وعن الأصول وعن القرآن، فظنوا أن التفكير هو إعمال هذا العقل فقط، بعيدا من الحصانات التي تحصن العقل وتسدده نحو الصواب ونحو الحق. أيها الأحبة وأيها المسلمون، هل ترون كلامي هذا مثاليا وبخيال واسع؟ إذا كان الأمر كذلك فإني سأنقلكم إلى مقطع من مقاطع السيرة النبوية، وهذا هو عنوان الخطبة. عنوان خطبتنا موقف من السيرة، معالجة الأزمات أنموذجا. كلما أعيتني قضية وأعجزتني مسألة وجدت في ثنايا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بلسما شافيا وعلاجا ناجعا وحلا ناجحا لها. إنه القائد الفذ، وإنه المصلح الجليل، وإنه الإمام، وإنه القدوة، وفوق ذلك إنه رسول رب العالمين الذي أرسله ليصلح البشرية ويقود الإنسانية نحو النور والعلم والمعرفة والحق والمكارم والأخلاق. إن أجمل ما في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنها سيرة تحمل المثال، ولكنها في نفس الوقت تمس وتلامس الواقع. ومن خلال هذا المقطع من السيرة سوف أعالج وأسقط إسقاطات على واقعنا المعاصر. إنها أحداث وقعت قبل 1000 سنة وتزيد، ولكنها حية وغضة وطرية وقوية ومباشرة، تخترق القلوب والمجتمعات، لأنها سيرة مباركة، ولأنها حياة فذة. خرج هذا الرجل المبارك وهذا الإنسان الفذ نبينا صلى الله عليه وسلم، فداه نفسي وأبي وأمي ومالي وولدي، خرج ليملأ الدنيا عدلا. استطاع أن يحول أمة وثنية تئد البنات وتسفك الدماء وتغير على الجوار، خرج ليحولها إلى أمة متحضرة وإلى شعوب راقية تحمل الرسالة. فبالله كيف حصل التغيير وكيف حدثت النهضة؟ إن الذين يريدون أن يتحدثوا عن النهضة وفق النهضة التي حصلت في أوروبا أو في اليابان، هذا يمكن أن نستفيد من هذه كتجارب، ولكنها لن تمثل النهضة الحقيقية، لأن النهضة الموجودة اليوم عاجزة. إن أوروبا عاجزة أن تشكل قيما راقية بعيدة عن وحي السماء وعن القيم السامية الراقية. الزنا والخمر والمخدرات والعزلة تفتك بتلك المجتمعات. مقطع السيرة يقول: في السنة 8 من الهجرة النبوية المباركة خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في أواخره فاتحا مكة المكرمة، وليس هذا هو محل حديثنا. وبعد أن فتح مكة تحرك النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة لقتال هوازن، قبائل اجتمعت ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيغزوها، فاجتمع خلق كثير تحت راية مالك بن عوف ابن الحارث النصري من بني نصر بن معاوية، ومعه قبائل ثقيف، معه قبائل الطائف بقيادة قارب ابن الأسود ابن مسعود الثقفي. واستمع خلق كثير، وخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتالهم. ووقعت غزوة قرآنية جاءت بدروس واضحة وقاسية وواضحة، إنها غزوة حنين. يقول القرآن في سورة التوبة: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. الغزوة تعرفونها، حصل فيها في أول الأمر مشكلة، ثم جمع النبي صلى الله عليه وسلم بحنكته وبقيادته الفذة الجموع القليلة، وقاتل 100 نفر معه، واستطاع أن يقلب الكفة وأن يستعيد القوة وأن يجمع أصحابه، واستطاع أن يخترق صفوفهم حتى حصل النصر المبين. في هذا النصر سبى النبي صلى الله عليه وسلم 6,000 نسمة. هؤلاء سبي أخذهم سبايا، وأخذ 24,000 بعير و 45,000 شاة. هذا غير الأموال، جمعها كغنائم في الجعرانة، وأمر عليها مسعود ابن عمرو الغفاري وجعله عليها. وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وحاصر الطائف 24 يوما حصارا شديدا، حتى إذا أعجزته واستشار أصحابه وأشار إليه نوفل ابن معاوية الدؤلي إما أن يطيل المكث وإما أن ينصرف، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى الجعرانة إلى الغنائم. وهذا هو المقطع، هذا هو المقطع الذي سوف أتحدث عنه. أسوأ شيء في النفس الإنسانية شهوته وميوله، وهذا ما يعرف في لغة المعاصرين بقسمة الثروة والسلطة، هي التي أعيت الناس. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. المال في سبيله يبيع كثير من الناس ذمما، المال في سبيله يرضى بعض الناس أن يأكل حراما. وقد ذكرت ولن أمل أن أقول هذا في هذا المنبر، أسوأ ما في مجتمعات المسلمين مما يدل على تخلفهم انتشار الرشوة. الرشوة تهزم القيم، الرشوة تهزم القيم، ومنها لا يأمن المجتمع. إن الذين وضعوا على ثغور المجتمع مثلا على مطار أو في ميناء، يمكن إذا تفشت الرشوة أن يدخل الحرام والمخدرات والسلاح والفساد، أن يدخل برشوة لموظف مريض أو لمسؤول عاجز في موقع من المواقع. إنهم على ثغور الأمة، وبالرشوة تضيع حقوق المساكين. المال وما أدراك ما المال، الغنائم وما أدراك ما الغنائم. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغنائم بالجعرانة، إنه نبي الرحمة، لا يعرف المال إليه سبيلا، إنه رسول رب العالمين، ومع الرسالة خير أن يكون ملكا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا. والغنائم كثيرة، لم يجتمع للصحابة قط مثل هذا العدد من الغنائم. فتأنى 10 يوما يريد أن تلحق به القبائل مسلمة حتى يرد إليهم أموالهم، وقسم الغنائم. وبعد أن قسمها جاءت هوازن بكل بيوتها، جاءوا يعلنون إسلامهم ويريدون حقوقهم بعد أن قسمت. إخواننا هذه السيرة عجيبة، هذه السيرة عجيبة والله، سيرة فذة. أنا أستغرب لأمة تملك هذا التراث الضخم، هذه الكنوز المعرفية العظيمة، ينبغي أن تتفجر هذه الكنوز لتعمل في واقعنا. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أخيركم بين نسائكم وسبيكم وأبنائكم وبين أموالكم، أنا قسمتها وسأردها من الناس إليكم، وهذا صعب علي. فقالوا: نختار أبناءنا ونساءنا وذرارينا. فرد إليهم قال: أما المال فما كان لي أو لأحد من بني عبد المطلب فهو لكم. قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، وكانت سياسته رشيدة، طعن فيها أناس. تخيل، تخيل في ناس حاضرين في زمن رسول الله قالوا ده ظلم. شوف الجرأة، كما قال ذو الخويصر التيمي: والله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. عجيب والله، والله يا إخواننا قيادة أمر الناس ما هين. واحد قال لي يا أخي ترشح، قلت له والله أنا كان جابوها لي مجانا ما دايرة. يا أخي دي أمة متشاكسة، ناس دايرين عرقي وما ناس دايرين عرقي، ده تقودهم كيف دي؟ دي أمة يقودوها كيف دي؟ ده أنا أشلاوي على تب أكلمك، ما بقدر أقود لي أمة زي دي. والواضح ما فاضح، وضوحا طعنوا في النبي عليه الصلاة والسلام. الشعوب مغرمة بالطعن في قادتها. أي زول بيحكم أنت كويس مما تحكم، طوالي في ناس بيبقوا ضدك حتى ولو كنت من أصلح الناس. فطعن في قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يعلم الناس الحلم والأدب والعفو والأخلاق. قال: ويحك، من يعدل إن لم أعدل أنا؟ ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني الخبر منه صباح مساء. قسمها بسياسة رشيدة، أراد أن يقسم المال ليتألف به المؤلفة قلوبهم من أجل أن يكون سببا لتثبيتهم إن الدنيا ضرورية وإن المال مهم، ولو حاولنا أن نصادم الفطرة لما استطعنا. وتحبون المال حبا جما. ما بحب المال منه يا أخي؟ حس الآن نحن كل جمعة يجي واحد يشتكي لي، وفي ناس بيشتكوا يقول لي كسروا عربيتي وشالوا الموبايل. الجمعة الفادي كسروا عربيات، الكسروا عرباته وما كلموني، يمكن يكونوا أكثر كمان اللي اتكسرت عرباته. كم مرة نجيب الشرطة ونوقفهم، ومشينا اشتكينا أمن المجتمع، مشينا الولاية، مشينا الشرطة، يجوا العساكر يجنبوا ثلاثة جمعة، يغيبوا الجمعة الرابعة يكسروا فيها. والله بس بعد ده أي مصلي ما تخدت لك موبايل ولا قروش في عربيتك، خليك سروه وما يلقوا حاجة. نعمل شنو يعني؟ نقول شنو؟ المال ده المال خطير. شوفوا الناس اللي عملوا شنو. الرسول قسم، أعطى أبا سفيان بن حرب ويزيد ابنه ومعاوية ابنه، معاوية بن أبي سفيان، معاوية بن أبي سفيان، وأعطى صفوان بن أمية والعباس بن مرداس وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس، أعطى مجموعة كثيرة، وسهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزة، كل هؤلاء أعطاهم مئة 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 من الإبل. فقالوا: يا رسول الله، أعطيت الأقرع وعيينة ولم تعطي جعيل. جعيل هو أحد الذين كانوا في الغزوة وهو على إيمان. قال: والذي نفسي بيده لجعيل أفضل من طلاع الأرض كلهم من أمثال عيينة بن حصن والأقرع بن حابس، إنما تألفتهم ووكلته لإيمانه. جعيل بن سراقة هذا صحابي الرسول أمده، لكنه شهد له شهادة هي بملء الدنيا وأعظم من الدنيا وما فيها. ما الذي حصل؟ الأعراب ومسلمة الفتح وحديث العهد بالإسلام جروا خلف النبي عليه الصلاة والسلام وازدحموا عليه حتى ألجأوه إلى واد فيه شجر. إخواننا السورة التي تتصورها زاحمه بقى يزح منه لحد ما ضايقه وبيقوا محاصرينه، نزعوا رداءه، الرداء اللابسه قلعوا منه جره. دي دارين شنو؟ دارين قروش، دارين قروش. والله دي مشكلة. انت عارف ده تذكرني شنو؟ ذكرني يوم ما جبنا الإعلانات هنا ده نقسمه الناس جكا بسوزور قرب يكتلوا في الإعلانات في المحل دي هنا في الجامع ده. قلنا الناس يجي شنو إعلانات بالراحة بالراحة، أجزوا الخايف الإعلان يفوتوا بس جو كابسين. تخيل كابس الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن ألجوا إلى شجر، إلى الشجر، فقال ردوا إلي ردائي، فوالله لو كان لي مثل شجر تهامة، الصحراء تهامة كلها، مثل أشجارها نعما لقسمته بينكم ولما وجدتموني كذابا ولا جبانا ولا بخيلا. يا أيها الناس ردوا إلي ردائي. تخيل ولسه المقطع أنا داير في السيرة ما جاء، أنا أسوق الأحداث لكم سوقا لأصل إلى قمة ما أريد. موقف من السيرة، حل وإدارة ومعالجة الأزمات أنموذجا، كيف كان يدير النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قسم الغنائم، غنائم الجعرانة، وأعطاها للناس بعد معركة شرسة في حنين وأوطاس. وأوطاس غزوة أو سرية بعد حنين، لاحق بها فلول قبائل هوازن، وكان في السبي أبناء حليمة السعدية لأنها من هوازن، وجاءته الشيماء أخته من الرضاعة وقالت له أنا أختك. وطال الزمن، كان آنذاك طفلا رضيعا وغلاما يافعا يتربى في بادية بني سعد، وبنو سعد فخذ من فخوذ وفرع من فروع هوازن، فأخبرته عن عضة عضاها لها هو وأرته إياها فأكرمها وبسط رداءه وأجلسها. قطرات لبن من ثدي حليمة في جوف خير البشر وسيد الرسل تجعله يكرمها ويكرم أهلها وقبيلتها. أي وفاء وأي قيم وأي عدل وأي أخلاق وأي مكارم بعد هذا. والأمر كذلك، وقد قسم الغنائم بين الناس وأعطى المؤلفة قلوبهم. بدأت بوادر أزمة في الصف المسلم، إنها مجموعة ليست بمجموعة أسلمت قريبا، إنهم الذين حملوا مع أباء الرسالة. بدأ الأنصار يتضجرون، الأنصار ناس الشيلة، الشالوا الشيلة ووقفوا معه الدعوة، بدأوا يتضجرون ويتكلمون. وبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءه بالخبر سعد، قال له يا رسول الله، شوف أخوانا الكلام ده كيف، والله ده كلام منطقي، لكن قالوا الأنصار ديل عجيبين، قالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطى قريشا ومنعنا وما زال سيوفنا تقطر دما من قتالهم. يا ما دير قبل شهرين نحن كنا بكاتل فيهم، وسيوفنا لسه الدم بتاعهم في سيوفنا لسه موجود، أسلموا يدينوا يخلينا نحن. يا إخواننا الكلام ده قادر، أنصار خير الناس وأفضل الناس، لكنها النفس البشرية، إنها النفس البشرية. نرجع إلى الجعرانة وقسمة الغنائم، الأنصار تضجروا وقالوا هذا الكلام. الذي نقل الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم إمام من أئمة الأنصار سعد بن عبادة، قال يا سعد هذا قولهم وما قولك أنت؟ قال إنما أنا رجل من قومي، أنا ذاتي زيهم، من الآخر كلام واضح. قال كده خلونهم التزور كبير ومعانا من زمان، أها أنت رأيك شنو؟ قال لي أنا ذاتي معهم. معناها بلغ الأمر بهم مبلغا. شوف بالله المعالجة النبوية الرشيدة السديدة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع له كل الأنصار في حظيرة. حظيرة يعني شيء محظور، محظور يعني محظور الدخول فيها، حددت ومنعت، وجعل لها بابا واحدا، وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم بعض المهاجرين عليها وأمرهم ألا يدخلوا أحدا من غيرهم. انتوا عارفين مشكلة دارفور ما قاعد تتحل ليه؟ لأنه بيجوا ناس دارفور ومعاهم ناس تانين. انت تحل المشكلة قلم معاهم مباشرة. قال لي المهاجرين ما يخشوا، يقفوا في الباب ويمنع دار خش من غير الأنصار أن يدخل. والتقى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار. ده يا أخواننا تخيلوا، يؤسفني أقول لكم الفادة كله كان مقدمة. هذا هو المقطع الذي أريده. جمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعوا جميعا وجلسوا، ظهرت حنكة القائد الفذ الذي يعرف كيف يحرك المشاعر ويداعب البواطن ويستفز الطاقات ويستخرج المكنونات ويحسن القيادة ويعرف المعالجة. شيء عجيب والله يا أخواننا. هذه السيرة ستظل وستبقى معينا وسلسبيلا لا ينضب، وعطاء يمتد ولا يتوقف إلى يوم الدين. إنها سيرة رجل فذ. ماذا قال صلى الله عليه وسلم وكيف بدأ الحديث؟ إنه حسن الاستهلال. هذا ما سوف نعرفه في الخطبة الثانية. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا وإياكم أجمعين، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في نفوسكم. أول حاجة دار يتأكد إنه الكلام ده قالوا ولا ما قالوا. قال لي بلغني عنكم كلام وأنكم تحملون علي، هل هذا صحيح؟ ما قالة يعني مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في نفوسكم. سكتوا ولم يجيبوا. قال: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي؟ ألم تكونوا أعداء فألف الله بينكم؟ قالوا: الله ورسوله أمن. انت لما تتكلم مع ناس فاهمين الموضوع بيتحلى. بالمناسبة لما تتكلم مع ناس فاهمين الموضوع بيتحلى. قالوا: الله ورسوله أمن. قال: قولوا يا معشر الأنصار. اتكلموا. أنا قلت لكم انتوا كنتوا ضالين والله بقى سبب انه أهديكم، كنتوا جعانين الله بقى لي سبب بقاني لكم سبب، شبعته كنت وكنت. بدأ يكلمهم. يا سلام. قالوا: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم، ولو قلتم لصدقتم ولصدقتم. والله يا إخواننا يا أخي كلام كلام رصين. قال: لو قلتوا عندكم حق وصادقين، انتوا صادقين والناس بيقول لكم صادقين، قولوا: ألم تأتنا مكذبا فصدقناك؟ قولوا لي كده. ما قالوا هم، لكنه قارأ ما في أذهانهم، والله لكن قيادة عجيبة، لكن قيادة فذة. قارأ ما في أذهانهم، قولوا ألم تأتنا مكذبا فصدقناك، ألم تأتنا شريدا فآويناك، ألم تأتنا عالة وجائعا فآسيناك، ألم تأتنا. وأخبرهم بما في أذهانهم، قال يا معشر الأنصار أوجدتم علي في لعاعة من الدنيا، في لعاعة من الدنيا تألفت بها أقواما ووكلتكم إلى إيمانكم. يخدي دنيا، لكن من قرأ السيرة في هذا المقطع بعمق يجد أن الأنصار كان لهم أو تحركوا من منطلقين أو لسببين. الأول أنه أعطى عطاء كثيرا لقريش، وفي قريش من؟ صفوان وأبو سفيان وحديث العهد بالإسلام، وما أعطاهم. وسمعوا خبرا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة لن يعود إلى المدينة، سيبقى بعد ذلك في مكة. قام عالج الإشكالات في أذهانهم، قال لهم يا معشر الأنصار أوجدتم علي في لعاعة من الدنيا تألفت بها أقواما ووكلتكم إلى إيمانكم، والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار. أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير إلى رحالهم وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ يا السلام يا أخي، مقطع مؤثر. أنت عارف الحصل شنو؟ طأطأ الأنصار رؤوسهم ووضعوا أيديهم، وضعوا رؤوسهم على ركبهم وهم جلوس، ووضعوا أيديهم ويسمع لهم خنين بالبكاء حتى أخضلوا اللحى. والله موقف عجيب. يا معشر الأنصار أوجدتم علي في لعاعة من الدنيا تألفت بها أقواما ووكلتكم لإيمانكم، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير إلى رحالهم وترجعوا برحالكم إلى رسول الله برسول الله؟ قالوا بصوت واحد رضينا بالله ورسوله حظا وقسما، تاني ما دارين أي حاجة، كفانا. والذي نفسي بيده لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. تركهم النبي صلى الله عليه وسلم يبكون ثم خرج. استطاع أن يعالج وأن يحيط وأن يحدد هذه الأزمة. ودي أخواننا نقطة مهمة جدا جدا في عالم السياسة، أي أزمة إذا لم تحتوي الأزمة في بداياتها سوف ينفلت الأمر، وده حصل في دارفور. أي أزمة، شفت بيتك ده، مرتك أنت ومرتك تشاكلوا وما تحل الموضوع ده، بيجوا خالاتي يشحنوها وبنات خالاتي يكلموها، وكل مرة يا أخي قال له سعد، قال للناس قالوا كده، انت رأي شنو؟ قال لنا معهم، قال لنا المول حسة لما هم طوالي في الحال ويتكلم معهم. بعض الناس يقول، وهذا درس مهم، يقول لك الخطب مرتح الحاجة. مرتح الحاجة كيف؟ الخطب مرتح الحاجة كيف؟ شوف الخطبة دي وشوف الموعد وشوف الكلام والحوار القوي كيف حل، كيف ما بحل. والخطب دي ما دين يا أخي، الناس بيجوا يجنبوا يوم الجمعة، يجنبوا كده يسمعوا كلام ويلقوا على أجر، والما بيجي يتحاسب من الرجال. تقول الخطب مرتحين؟ الخطب تربي، والخطب تصنع، والخطب تغير، والخطب تحول. يقول لك الخطب مرتح الحاجة، الخطب جزء من الحل، كيف أنها لا تحل؟ أيها الإخوة، أعود وأختم خطبتي بما بدأته به، إذا أردنا إصلاح أمة وبناء مجتمع وتنمية شعب وترقية مجتمع، أولا لا بد أن نصلح إنسانه، نصلح هذا المواطن فكرا وروحا وعقلا، وأن نهتم به وأن نوليه الاهتمام الأعظم من برامجنا ومن تنميتنا. ستبني مصنع، من سيديره؟ من سيعمل فيه إذا لم تأتي بمن هم على درجة عالية؟ سوف يقفل المصنع بعد سنين ويغلق كل شيء. الإنسان، الإنسان والإنسان ينصلح أولا بالإيمان والتوحيد الخالص والتربية الجادة، ثانيا بأن يتسلح بالعلم والمعرفة، ثالثا أن يتربى على العفة والنزاهة ومكارم الأخلاق، رابعا وهذا مهم أن يتضافر المجتمع بكل وسائطه ووسائله، الإعلام والمدرسة والشارع والأئمة والعلماء والدعاة والساسة والأساتذة كلهم، لنصلح هذا المجتمع. ثم لا بد من قائد فذ، عندها سنوجد المواطن الواثق الذي يثق بأن له قدرة على أن يساهم في بناء أمته ووطنه، وأن له عطاء لإقامة دينه في الأرض. أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية هذه الخطبة والتي كانت تحت عنوان موقف من السيرة معالجة الأزمات أنموذجا. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا وإياكم أجمعين، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لكل خير، اللهم وفقنا لكل خير. اللهم يا رب العالمين اجمع كلمة المسلمين في هذا البلد على الحق والدين. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم أصلح أمرنا في دارفور، اللهم أصلح أمر إخواننا من المسلمين في دارفور يا رب العالمين، واجعلهم يلتقوا على كلمة سواء مع إخوانهم يا رب العالمين. اللهم اللهم ألف بين القلوب، واجمع الكلمة، ووحد الصف يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة.